معلش يا خالد انقطع التبسو ورجعنا الله يحفظ. قال المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيد رحمه الله في كتابه نور البصر والألباب: فصل الإجارة، ويجوز عقد الكراء والتأجير. وأما العارية، وأما المستأجر. فصل الإتلاف والضمان. الإتلاف والضمان: ومن كان في ملكه أو حوزته بهيمة في جناياتها على الغير هدر، لقوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار إلا إذا كان غاصبا أو بهيمة معروفة بالأذى، إذا فرط صاحبها أو أتلفت في الليل، أو كان صاحبها متصرفا فيها، أو أطلقها بقرب ما تتلفه عادة، فإنه متعد في هذه الصور وعليه الضمان. ومن صال عليه إنسان أو بهيمة دفعه بالأسهل بالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالإتلاف أتلفه، ولا حرج ولا ضمان عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: فصل. ومن كان في ملكه أو حوزته بهيمة فجنايتها على الغير هدر، لقوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. فالعجماء التي هي البهيمة، جبار بمعنى هدر، أي أن غير مضمونة، ما تتلفه الدابة لا يكون مضمونا لهذا الحديث. العجماء جبار والبئر جبار، فإذا أتلفت ولو كان بيدها أو برجلها، كما بعضهم فصل بين ما تتلفه بيدها فيكون مضمونا وبين ما تتلفه برجلها فلا يكون مضمونا، ولكن الصحيح العموم: العجماء جبار، فأي هدر معنى أنه لا يترتب على ما أتلفت شيء، إلا في حالات تستثنى فإنه يجب ضمان ما أتلفته على صاحبها أو المتصرف فيها أو من هي في حوزته. الحالة الأولى: إلا إذا كان غاصبا، إذا غصب بهيمة ثم أنه في فترة الغصب، في وقت الغصب، جنت هذه البهيمة على إنسان أو على ماله، فإن هذا الغاصب يضمن ما أتلفته البهيمة، وذلك لأنه ليس لعرق ظالم حق. أو كانت هذه البهيمة معروفة بالأذى وصاحبها فرط في حفظها، إذا كانت بهيمة معروفة أنها فيها صالة وأذى وصاحبها فرط في حفظها، في هذه الحالة يضمن، هي بهيمة وهي معروفة بالأذى ومع ذلك لم يتخذ صاحبها من الاحترازات والأمور التي تمنعها، فإنه يكون مفرطا وعليه، فإذا أتلفته الحال هذه فهو يكون ضامنا لما أتلفته لأنه مفرط. أو أتلفت في الليل، إذا كان الإتلاف في الليل فهو يضمن على كل حال. لماذا؟ لأنه في الحديث أمر أصحابه المزارع أن يحفظوا مزارعهم وحوائطهم بالنهار، وأمر أصحاب البهائم أن يحفظوا بهائمهم بالليل، فإذا أتلفت في الليل فيكون الضمان على صاحب البهيمة. وإذا أتلفت في النهار فلا ضمان على صاحب البيت، بل نقول لصاحب المزرعة تحفظ مزرعتك، إلا في حالات يعني التعدي أو التفريط. التعدي والتفريط سواء بالليل أو بالنهار يضمن صاحبها. فإذا هو مثلا متعمد ساقها سوقا ولو حتى بالليل ساقها وتعمد إدخالها إلى هذه المزرعة فأتلفت، ما أتلفت فإنه يضمن، لأنه لا متعدي. كان مثلا بالنهار يتركها ترعى بقرب هذه المزرعة أو يدخلها متعمد، وفي الليل مطلقا، وفي النهار لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى فإنه يضمن بهذه الصور. قال رحمه الله: ومن صال عليه إنسان أو بهيمة تبعه بالأسر فالأسهل. هذا هو المشروع. إذا اعتدى عليك إنسان يريد أن يعتدي عليك على مالك أو على نفسك أو على عرضك وما شبه ذلك، فإنه يشرع لهذا الذي صيل عليه أن يدفع عن نفسه، لما جاء في الحديث الصحيح قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء أحد يريد أن يأخذ مالي؟ قال: قاتل. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته قال: فهو في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتتبعه ولا تمكنه من عرضك أو من مالك، بل تدافع عن نفسك، سواء كان هذا إنسان أو بهيمة. ولو كان هذا الإنسان مسلم فإنه يدفع ولا يمكنه من نفسه أو من عرضه أو من ماله، لكن هذا الدفع يكون بالأسهل فالأسهل. ومعنى ذلك أنه إذا أمكن أن يدفع بالكلام فلا يضرب، فإذا أمكن مثلا أن يدفع بالعصا فلا يضربه مثلا بالسلاح بالرصاص. فإذا كان يمكن دفعه بالعصا ولكنه مباشرة أطلق عليه الرصاص فأرداه كثيرا، فهنا يكون ضامن. فالدفع يكون بالأسهل فالأسهل، لا يدفع بالأصعب إلا إذا تعذر. فإذا دفعه بالكلام فالدفع الحمد لله، من دفع فدفعه بالعصا فالحمد لله. فإذا لم يمكن وحاول بالأسهل بالأسهل وما أمكن أن يدفعه عن نفسه إلا بقتله فقتله، فإنه لا يضمن، سواء كان هذا إنسان مسلم أو غير مسلم، وسواء كان إنسان أو بهيمة صالت عليه. وهذا لأنه مأذون له فيه، وما ترتب على المأذون فإنه لا يضمنه الإنسان. ولهذا قال: فإن لم يندفع إلا بالإتلاف أتلفه، ولا حرج ولا ضمان عليه. وهذا مبني على القاعدة أيضا بالإضافة إلى الحديث: ما ترتب على المأذون فيه فإنه لا ضمان فيه. فإذا قلنا بأنه يجوز دفعه بالأسهل فالأسهل، وإذا لم يمكن أن دفع إلا بإتلافه فأتلفه فلا يضمن. والحق نعم.
فصل: الشفعة. وإذا باع أحد الشركاء نصيبه من مشتركه فإن كان غير عقار فلا شفعة فيه، مع أن الأولى أن يعرضه على شريكه ويقدمه على غيره، وإن كان عقارا فللشريك الآخر أن يشفع فيه فيأخذه بالثمن الذي وقع فيه العقد دفعا لضرر الشركة، ولا تسقط السلام عليكم.
السلام.
مالك الشيخ خالد، انتهى الرصيد. وإذا باع أحد الشركاء نصيبه من مشترك فإن كان غير عقار فلا شفعة، مع أن الأولى أن يعرضه على شريكه ويقدمه على غيره، وإن كان عقارا فللشريك الآخر أن يشفع فيه فيأخذه بالثمن الذي وقع فيه العقد دفعا لضرر الشركة، ولا تسقط شفعته إلا بإسقاطها بعد علمه بقول أو فعل دال على الرضا، ولا يحل التحيل لإسقاط الشفعة بأي حيلة كانت بأي حيلة تكون، ولا بإسقاط أي حق لله أو للعباد. والجار لا شفعة له لازمة، لكن من الخير والمروءة أن يعرضه على جاره، ولا يبيع داره ولا يؤجرها إلا لمن يرتضيه الجيران.
قال رحمه الله فصلا في الشفعة. الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع قصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه. بمعنى لو كان هناك شخصان أو أشخاص مشتركين في عقار أو نحو ذلك، ولم يقسم بينهما، لم يعرف كل منهما نصيبه ولم يحدد نصيبه، فأراد أحدهم، يعني مثلا واحد له ربع هذه الأرض وآخر له نصفها والثالث له ثلث أو ما أشبه ذلك، فأراد أحد أو واحد منهم أو أكثر أن يبيع نصيبه لغير أحد الشركاء لشخص أجنبي، ففي هذه الحالة فإذا يجب عليه أن يعرض على شريكه، يجب عليه أن يعرض على شريكه، فإذا لم يعرض على شريكه وباع من هذا الأجنبي فإن لهذا الشريك أن ينتزع هذه الحصة وهذا القدر ممن انتقلت إليه بنفس الثمن الذي باع منه الأول. والشفعة حق كما جاء في الحديث، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كما الحديث جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. هذا معنى الشفعة. قال رحمه الله: وإذا باع أحد الشركاء نصيبه من مشترك فإن كان غير عقار فلا شفعة. هذه مسألة فيها خلاف، هل الشفعة خاصة بالعقار أم هي تشمل العقار وغير العقار؟ المشهور عند أكثر الفقهاء أن الشفعة خاصة بالعقار. أما لو كان هناك اشتراك في مال آخر وهو غير عقار، يعني يكون اشترك في سيارة مثلا أو في أواني أو غير ذلك من المنقولات وكانوا مشتركين في غارات أحد منهم أن يبيع نصيبه لأجنبي، فلا يثبت للشريك الشفعة. قالوا لأن هذا خاص بالعقار، واستدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا صرفت الحدود وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فقالوا إنما يحصل تصريف الطرق والحدود في العقار، فهذا إشارة إلى أن الشفعة إنما تكون في العقار. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشفعة عامة في كل ما لم يقسم في العقار أو في غيره، وهذا هو الصحيح أن الشفعة تثبت في العقار وفي غير العقار. وأما هذا الحديث عن جابر الذي استدلوا به، فهو يقال لهم إن ذكر بعض أو تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر لا يقتضي تخصيص العام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث جابر إذا وقعت الحدود صار الطرف فلا شفاء. هذا ذكر لبعض أفراد العموم وتخصيص له بالذكر، وهذا لا يدل على العموم ولا يخصص العموم، لا يخصص العموم. وهذا هي مسألة أصولية مشهورة، هذا هو الحق فيها، أن ذكر بعض أوصاف تخصيص ذكر بعض أفراد العموم بالذكر لا يفيد التخصيص. كما لو قلت مثلا أكرم الطلاب وأكرم زيدا، كان زيد من الطلاب، فكونك خصصت زيدا بالذكر لا يدل على تخصيص زيد بالإكرام، وإنما هو مزيد عناية وما أشبه ذلك، أو لا حتى لا ينسى وما أشبه هذا. أما أنه يخصص اللفظ العام لا، يقول أكرم الطلاب وأكرم زيدا، كلمة الطلاب لفظ عام، وذكرك لأحد أفراد العام وهو زيد أحد الطلاب لا يقتضي تخصيص هذا العام. وهكذا عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أوصاف المال الذي تحصل به الشفعة هو خاص بالأرض تصريف الطرق والحدود، إنما هو خاص بالأرض، فهذا نقول ما يدل على تخصيص العام، وهو قوله في كل مال يخصص. والصحيح أن الشفعة تكون في كل مال مما اشترك به شخصان أو أكثر، سواء كان في كل مال ما لم يبصر، في كل سواء كان من العقار أو غير العقار. قال مع أن الأولى أن يعرضه على شريكه ويقدمه على غيره، فلنقول إن هذا واجب عليه، يجب عليه أن قبل أن يبيع أن يعرضه على شريكه، وإذا باع من غير علم شريكه فإن لهذا الشريك أن ينتزع هذه الحصة ممن تكلت إليه بالبيع بنفس الثمن الذي باع به. ولهذا قال وإن كان عقارا، والجملة الصحيح أنه عام، فللشريك الآخر أن يشفع به فأخذه بالثمن الذي وقع به العقد دفعا لضرر الشركة. قال ولا تسقط شفعته إلا بإسقاطها بعد علمه بقول أو فعل دال على الرضا. هذا هو الصحيح، أن الشريك له حق الشفعة ولا يشترط أن يكون في نفس الوقت، ربما عندما باع شريكه لم يكن لديه مال أو ما أشبه ذلك، فسكوته لا يدل على رضا، وإنما يسقط حقه في الشفعة إذا علم بالبيع وأتى بما يدل على رضاه وسكت من قول أو فعل. فهنا لو جاء بعد ذلك يريد أن يطالب بالشفعة فليس، إذا علم بالبيع هذا الشريك وتكلم بكلام أو فعل فعل يدل على رضاه في هذا البيع وأنه لا يريد هذا النصيب، فليس له بعد ذلك أن يطالب بحق الشفعة. لكن إذا علم بالبيع ولكن ما رضي بالبيع، لكن لم يكن عنده هذا المبلغ مثلا، فأخذ يبحث عن من يقرضه أو كذا حتى يجد هذا المال، فليس للشريك الأول أن يقول أن الوقت قد ذهب. وإن كان بعض الفقهاء يقول بأن الشفعة على الفور، الصحيح أنها على التراخي وليست على الفور، لكن إذا حصل من هذا الشريك الذي يطالب بالشفعة أنه أقر ورضي بما يدل على رضا من قول أو فعل، فإنه ليس له بعد ذلك حق الشفعة. قال رحمه الله ولا يحل التحيل بإسقاط الشفعة بأي حيلة تكون، يعني لا يحل لك أيها الشريك أن تذهب حق شريكك بالشفعة بالحيل، يعني يقول مثلا لأحد أصحابه أو أشبه ذلك، أنا أريد أن أعطيك هذه الأرض هبة أو ما أشبه ذلك وليس بيع، ويجعلها باسم شخص آخر حتى لا يثبت لشريكه يعني حق الشفعة. إذا كان هذا من باب التحيل من أجل أن يسقط حق الشفعة، هذا لا يجوز له ذلك ولا يسقط حق الشفعة في الخيار. وهكذا في جميع الحقوق، حقوق الله وحقوق العباد لا تسقط بالخيال، وما أكثر الخيال. الخيال إذا اختار شخص على إسقاط حق حقوق الله أو من حقوق عباد الله بالخيال فإنه لا يحل له ذلك. وفي الحديث الصحيح لما قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود، إن الله لما أو قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، قال صلى الله عليه وسلم لا تستحلوا محارم الله بأذن الخيل. الخيل على الشر وعلى الأحكام الشرعية وعلى الحقوق محرمة، وإذا حصل أنه احتال على هذا الشيء بخيلة من الخيل فإن هذا الحق لا يسقط بمجرد هذه الخيلة. ثم قال رحمه الله والجار لا شفعة له لازمة، لكن من الخير والمروءة أن يعرض على جاره. وهذه مسألة أيضا فيها خلاف، وهي هل الشفعة تثبت للشريك خاصة أم تثبت أيضا للجار الملاصق؟ هل المراد بالجار الشفعة لكل شخص ملاصق أم الشريك؟ الحديث هو في الشريك الذي يكون عندهم مال مشتركين فيه. اسمع يعني لو كل واحد نصيب مشاع، هذا له ربع هذا له نصف هذا له، مثل ما يحصل للورثة مثلا من المورثين، ولم يحدد قسم كل شخص. فإذا عرف حدود كل شخص وانتهى الأمر فلا شفعة كما في الحديث، فإذا وقعت صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة. ولهذا قالوا الجار ليس له شفعة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بصقبه، فقال أكثر الفقهاء المراد بالجار هنا هو الجار الذي المراد به الشريك وليس مجرد الجار المجاور. ولو أن جارك الذي له جارك في أرض منفصلة وملكه معروف وملكك معروف أراد أن يبيع أرضه أو جزءا من أرضه فليس لك لشخص آخر، فليس لك أيها الجار أن تعترف، هكذا يقولون. والصحيح في هذه المسألة أن الجار ليس له شفعة إلا في حالة واحدة، إذا كان طريقهما واحدة كما جاء في الحديث الصحيح الجار أحق بصقبه إذا كان طريقهما واحدة، وقال لا شفعة فإذا وقعت الحدود صرتها لا شفعة. جاء في بعض الألفاظ إذا كان طريقهما يعني أن له الشفعة إذا كان طريقهما واحدة. فإذا كان هذا الجار له أرض وأنت كذلك وهي معروفة قسمه متميز وقسمه متميز، لكن الطريق إلى هذه الأرض التي سيبيعها الجار طريقك وطريقها واحد، بمعنى أنه سيحصل عليك ضرر ببيعها من شخص آخر أجنبي، لأنه إذا كان الطريق واحد سيحصل عليك ضرر. ففي هذه الحالة صحيح أنه يجوز لك ولو لم تكن شريكا أن لك حق الشفعة إذا كنت جار، بشرط أن يكون الطريق واحدا كما اختار ذلك ابن القيم رحمه الله وغيره لهذه الرواية الصحيحة والزيادة الصغيرة في الحديث. ثم ذكر رحمه الله طبعا أما إذا كان لا طريق بينكما ولا شيء فلا يثبت للجار بمجرد أنه جار حق الشفعة. قال رحمه الله: ولا يبيع داره ولا يؤجرها إلا لمن يرتضيه الجيران. هذا أمر آخر، هذه قضية أخرى ليست شفعة، لكن إذا كان هذا الشخص يريد أن يبيع داره أو يؤجرها من شخص آخر، وهذا الشخص شخص معروف بسوء الخلق وبالأذية، بأذية الناس، وأنه إذا أتى في هذا المكان سيؤذي جيرانه، ففي هذه الحالة يحق لهؤلاء الجيران أو الواحد منهم يحق لهم أن يعترضوا ويقولوا: لا نسمح لك بأن تؤجر من هذا الشخص ولا أن تبيع منه. لماذا؟ لأنه في الحديث لا ضرر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، فليس له الحق بأن يبيع من شخص بهذه الصفة، لأن الضرر منفي في الشريعة الإسلامية. وفي هذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله شيخ خالد وبارك فيكم. معلش شيخ خالد، انقطع النت بس ورجعنا، الله يحفظ. قال المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيد رحمه الله في كتابه نور البصر والألباب: فصل الإجارة، ويجوز عقد الكراء والتأجير. وأما العارية، وأما فصل الإتلاف والضمان. الإتلاف والضمان: ومن كان في ملكه أو حوزته بهيمة في جناياتها على الغير هدر، لقوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، إلا إذا كان غاصبا أو بهيمة معروفة بالأذى، إذا فرط صاحبها أو أتلفت في الليل، أو كان صاحبها متصرفا فيها، أو أطلقها بقرب ما تتفه عادة، فإنه متعد في هذه الصور وعليه الضمان. ومن صال عليه إنسان أو بهيمة دفعه بالأسهل بالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالإتلاف أتلفه، ولا حرج ولا ضمان عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: فصل. ومن كان في ملكه أو حوزته بهيمة فجنايتها على الغير هدر، لقوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. فالعجماء التي هي البهيمة، جبار بمعنى هدر، أي أن غير مضمونة، ما تتلفه الدابة لا يكون مضمونا، لهذا الحديث: العجماء جبار والبئر جبار. فإذا أتلفت ولو كان بيدها أو برجلها، كما بعضهم فصل بين ما تتلفه بيدها فيكون مضمونا، وبين ما تتلفه برجلها فلا يكون مضمونا، ولكن الصحيح العموم: العجماء جبار، فأي هدر معنى أنه لا يترتب على ما أتلفت شيء، إلا في حالات تستثنى فإنه يجب ضمان ما أتلفته على صاحبها أو المتصرف فيها أو من هي في حوزته. الحالة الأولى: إلا إذا كان غاصبا، إذا غصب بهيمة ثم أنه في فترة الغصب، في وقت الغصب، جنت هذه البهيمة على إنسان أو على ماله، فإن هذا الغاصب يضمن ما أتلفته البهيمة، وذلك لأنه ليس لأرك ظالم حق. أو كانت هذه البهيمة معروفة بالأذى وصاحبها فرط في حفظها، إذا كانت سهيمة معروفة أنها فيها إشغال وأذى وصاحبها فرط في حفظها، في هذه الحالة يضمن هي بهيمة وهي معروفة بالأذى ومع ذلك لم يتخذ صاحبها من الاحترازات والأمور التي تمنعها فإنه يكون مفرطا وعليه، فإذا أتلفت الحال هذه فهو يكون ضامنا لما أتلفت لأنه مفرط، أو أتلفت في الليل إذا كان الإتلاف في الليل فهو يضمن على كل حال. لماذا؟ لأنه في الحديث أمر أصحاب المزارع أن يحفظوا مزارعهم وحوائطهم بالنهار، وأمر أصحاب البهائم أن يحفظوا بهائمهم بالليل، فإذا أتلفت في الليل فيكون الضمان على صاحب البهيم، وإذا أتلفت في النهار فلا ضمان على صاحب البهيم، بل نقول لصاحب المزرعة احفظ مزرعتك، إلا في حالات يعني التعدي أو التفريط، التعدي والتفريط سواء بالليل أو بالنهار يضمن صاحبها، فإذا هو مثلا متعمد ساقها سوقا ولو حتى بالليل ساقها وتعمد إدخالها إلى هذه المزرعة وأتلفت ما أتلفت فإنه يضمن لأنه لا متعدي، كان مثلا بالنهار يتركها ترعى بقرب هذه المزرعة أو يدخلها متعمد وفي الليل مطلقا، وفي النهار لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى فإنه يضمن في هذه الصور. قال رحمه الله: ومن صال عليه إنسان أو بهيمة تبعه بلا سر فلا سر، هذا هو المشروع، إذا اعتدى عليك إنسان يريد أن يعتدي عليك على مالك أو على نفسك أو على عرضك وما شبه ذلك فإنه يشرع لهذا الذي صيل عليه أن يدفع عن نفسه، لما جاء في الحديث الصحيح قال يا رسول الله أرأيت إن جاء أحد يريد أن يأخذ مالي؟ قال قاتل، قال فإن قتلني؟ قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فهو في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فتتبعه ولا تمكنه من عرضك أو من مالك، بل تدافع عن نفسك سواء كان هذا إنسان أو بهيمة، ولو كان هذا الإنسان مسلم فإنه يدفع ولا يمكنه من نفسه أو من عرضه أو من ماله، لكن هذا الدفع يكون بالأسهل فالأسهل، ومعنى ذلك أنه إذا أمكن أن يدفع بالكلام فلا يضرب، فإذا أمكن مثلا أن يدفع بالعصا فلا يضربه مثلا بالسلاح بالرصاص، فإذا كان يمكن دفعه بالعصا ولكنه مباشرة أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا فهنا يكون ضامن، فالدفع يكون بالأسهل فالأسهل، لا يدفع بالأصعب إلا إذا تعذر، فإذا دفعه بالكلام من دفع الحمد لله، من دفع فدفعه بالعصا فالحمد لله، فإذا لم يمكن وحاول بالأسهل بالأسهل وما أمكن أن يدفعه عن نفسه إلا بقتله فقتله فإنه لا يضمن، سواء كان هذا إنسان مسلم أو غير مسلم، وسواء كان إنسان أو بهيمة صالت عليه، وهذا لأنه مأذون له فيه، وما ترتب على المأذون إنه لا يضمنه الإنسان، ولهذا قال فإن لم يندفع إلا بالإتلاف أتلفه، ولا حرج ولا ضمان عليه. وهذا مبني على القاعدة أيضا بالإضافة إلى الحديث ما ترتب على المأذون فيه فإنه لا ضمان فيه. فإذا قلنا بأنه يجوز دفعه بالأسلم فالأسلم، وإذا لم يمكن أن دفع إتلافه فأتلفه فلا يضمن والحق. نعم.
فصل الشفعة. وإذا باع أحد الشركاء نصيبه من مشترك فإن كان غير عقار فلا شفعة فيه، مع أن الأولى أن يعرضه على شريكه ويقدمه على غيره، وإن كان عقارا فللشريك الآخر أن يشفع فيه فيأخذه بالثمن الذي وقع فيه العقد دفعا لضرر الشركة، ولا تسقط السلام عليكم.
السلام
عليكم. معك الشيخ خالد، انتهى الرصيد. وإذا باع أحد الشركاء نصيبه من مشترك فإن كان غير عقار فلا شفعة، مع أن الأولى أن يعرضه على شريكه ويقدمه على غيره، وإن كان عقارا فللشريك الآخر أن يشفع فيه فيأخذه بالثمن الذي وقع فيه العقد دفعا لضرر الشركة، ولا تسقط شفعته إلا بإسقاطها بعد علمه بقول أو فعل دال على الرضا، ولا يحل التحيل لإسقاط الشفعة بأي حيلة كانت بأي حيلة تكون، ولا بإسقاط أي حق لله أو للعباد. والجار لا شفعة له لازمة، لكن من الخير والمروءة أن يعرضه على جاره ولا يبيع داره ولا يؤجرها إلا لمن يرتضيه الجيران.
قال رحمه الله فصل في الشفعة. الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه. بمعنى لو كان هناك شخصان أو أشخاص مشتركين في عقار أو نحو ذلك، ولم يقسم بينهما، لم يعرف كل منهما نصيبه ولم يحدد نصيبه، فأراد أحدهم يعني مثلا واحد له ربع هذه الأرض وآخر له نصفها والثالث له ثلثها وما أشبه ذلك، فأراد أحدهم أو واحد منهم أو أكثر أن يبيع نصيبه لغير أحد الشركاء لشخص أجنبي، ففي هذه الحالة فإذا يجب عليه أن يعرض على شريكه فإذا لم يعرض على شريكه وباع من هذا الأجنبي فإن لهذا الشريك أن ينتزع هذه الحصة وهذا القدر ممن انتقلت إليه بنفس الثمن الذي باع منه الأول. والشفعة حق كما جاء في الحديث، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كما الحديث جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. هذا معنى الشفعة. قال رحمه الله وإذا باع أحد الشركاء نصيبه من مشترك فإن كان غير عقار فلا شفعة. هذه مسألة فيها خلاف، هل الشفعة خاصة بالعقار أم هي تشمل العقار وغير العقار؟ المشهور عند أكثر الفقهاء أن الشفعة خاصة للعقار، أما لو كان هناك اشتراك في مال آخر وهو غير عقار، أن يكون اشترك في سيارة مثلا أو في أواني أو غير ذلك من المنقولات، وكانوا مشتركين في غارات أحد منهم أن يبيع نصيبه لأجنبي فلا يثبت للشريك الشفعة، قالوا لأن هذا خاص بالعقار. واستدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل ما لم يقصد، فإذا صرفت الحدود وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فقالوا إنما يحصل تصريف الطرق والحدود في العقار، فهذا إشارة إلى أن الشفعة إنما تكون في العقار. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشفعة عامة في كل ما لم يقصد في العقار أو في غيره، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح أن الشفعة تثبت للعقار وفي غير العقار. وأما هذا الحديث عن جابر الذي استدلوا به فهو يقال لهم إن ذكر بعض أو تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر لا يقتضي تخصيص العام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث جابر إذا قوله إذا وقعت الحدود صار الطرق فلا شفعة، هذا ذكر لبعض أفراد العموم وتخصيص له بالذكر، وهذا لا يدل على العموم ولا يخصص العموم، لا يخصص العموم. وهذا هي مسألة أصولية مشهورة، هذا هو الحق فيها، أن ذكر بعض أوصاف تخصيص ذكر بعض أفراد العموم بالذكر لا يفيد التخصيص. كما لو قلت مثلا أكرم الطلاب وأكرم زيدا، كان زيد من الطلاب، فكونك خصصت زيدا بالذكر لا يدل على تخصيص زيد بالإكرام، وإنما هو مزيد عناية وما أشبه ذلك، أو لا حتى لا ينسى وما أشبه هذا. أما أنه يخصص اللفظ العام لا، يقول أكرم الطلاب وأكرم زيدا، كلمة الطلاب لفظ عام، وذكرك لأحد أفراد العام وهو زيد أحد الطلاب لا يقتضي تخصيص هذا العام. وهكذا عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أوصاف المال الذي تحصل به الشفعة هو خاص بالأرض تصريف الطرق والحدود، إنما هو خاص بالأرض، فهذا نقول ما يدل على تخصيص العام، وهو قوله في كل ما لم يقصد. والصحيح أن الشفعة تكون في كل مال مما اشترك به شخصان أو أكثر، سواء كان في كل مال مما لم يقصد، في كل سواء كان من العقار أو غير العقار. قال مع أن الأولى أن يعرضه على شريكه ويقدمه على غيره، بل نقول إن هذا واجب عليه، يجب عليه أن قبل أن يبيع أن يعرضه على شريكه، وإذا باع من غير علم شريكه فإن لهذا الشريك أن ينتزع هذه الحصة ممن تكلت إليه بالبيع بنفس الثمن الذي باع به. ولهذا قال وإن كان عقارا، والجملة الصحيح أنه عام، فللشريك الآخر أن يشفع به فأخذه بالثمن الذي وقع به العقد دفعا لضرر الشركة. قال ولا تسقط شفعته إلا بإسقاطها بعد علمه بقول أو فعل دال على الرضا. هذا هو الصحيح، أن الشريك له حق الشفعة ولا يشترط أن يكون في نفس الوقت، ربما عندما باع شريكه لم يكن لديه مال أو ما أشبه ذلك، فسكوته لا يدل على رضا، وإنما يسقط حقه في الشفعة إذا علم بالبيع وأتى بما يدل على رضا وسكت من قول أو فعل. فهنا لو جاء بعد ذلك يريد أن يطالب بالشفعة فليس، إذا علم بالبيع هذا الشريك وتكلم بكلام أو فعل فعل يدل على رضاه في هذا البيع وأنه لا يريد هذا النصيب فليس له بعد ذلك أن يطالب بحق الشفعة. لكن إذا علم بالبيع ولكن ما رضي بالبيع لكن لم يكن عنده هذا المبلغ مثلا فأخذ يبحث عن من يقرضه أو كذا حتى يجد هذا المال. فليس للشريك الأول أن يقول أن الوقت قد ذهب. وإن كان بعض الفقهاء يقول بأن الشفعة على الفور، الصحيح أنها على التراخي وليست على الفور، لكن إذا حصل من هذا الشريك الذي يطالب بشفعة أنه أقر ورضي بما يدل على رضا من قول أو فعل فإنه ليس له بعد ذلك حق الشفعة. قال رحمه الله: ولا يحل التحيل لإسقاط الشفعة بأي حيلة تكون. يعني لا يحل لك أيها الشريك أن تذهب حق شريكك بالشفعة بالحيل، كأن يقول مثلا لأحد أصحابه أو أشبه ذلك: أنا أريد أن أعطيك هذه الأرض هبة أو ما أشبه ذلك وليس بيع، ويجعلها باسم شخص آخر حتى لا يثبت لشريكه يعني حق الشفعة. إذا كان هذا من باب التحيل من أجل أن يسقط حق الشفعة هذا لا يجوز له ذلك، ولا يسقط حق الشفعة في الخيال. وهكذا في جميع الحقوق، حقوق الله وحقوق العباد لا تسقط بالخيال، وما أكثر الخيال. الخيال إذا اختار شخص على إسقاط حق حقوق الله أو من حقوق عباد الله بالخيال فإنه لا يحل له ذلك. وفي الحديث الصحيح لما قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود، إن الله لما أو قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تستحلوا محارم الله بأذن الخيل. الخيل على الشر وعلى الأحكام الشرعية وعلى الحقوق محرمة. وإذا حصل أنه احتال على هذا الشيء بخيلة من الخيل فإن هذا الحق لا يسقط بمجرد هذه الخيلة. ثم قال رحمه الله: والجار لا شفعة له لازمة، لكن من الخير والمروءة أن يعرض على جاره. وهذه مسألة أيضا فيها خلاف، وهي: هل الشفعة تثبت للشريك خاصة أم تثبت أيضا للجار الملاصق؟ هل المراد بالجار الشفعة لكل شخص ملاصق أم الشريك؟ الحديث هو في الشريك الذي يكون عندهم مال مشتركين فيه. اسمع، يعني لو كل واحد نصيب مشاع، هذا له ربع، هذا له نصف، هذا له مثل ما يحصل للورثة مثلا من مورثين، ولم يحدد قسم كل شخص. فإذا عرف حدود كل شخص وانتهى الأمر فلا شفعة كما في الحديث. فإذا وقعت صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة. ولهذا قالوا الجار ليس له شفعة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بصقبه. فقال أكثر الفقهاء: المراد بالجار هنا هو الجار الذي المراد به الشريك، وليس مجرد الجار المجاور. ولو أن جارك الذي له جارك في أرض منفصلة وملكه معروف وملكك معروف أراد أن يبيع أرضه أو جزءا من أرضه فليس لك لشخص آخر، فليس لك أيها الجار أن تعترف. هكذا يقولون. والصحيح في هذه المسألة أن الجار ليس له شفعة إلا في حالة واحدة، إذا كان طريقهما واحدة كما جاء في الحديث الصحيح. الجار أحق بصقبه إذا كان طريقهما واحد أقل لا شفعة فإذا وقعت الحدود وصرتها لا شفعة. جاء في بعض الألفاظ إذا كان طريقهما يعني أن له الشفعة إذا كان طريقهما واحدا. فإذا كان هذا الجار له أرض وأنت كذلك وهي معروفة قسم متميز وقسم متميز، لكن الطريق إلى هذه الأرض التي سيبيعها الجار طريقك وطريقها واحد، بمعنى أنه سيحصل عليك ضرر ببيعها من شخص آخر أجنبي، لأنه إذا كان الطريق واحد سيحصل عليك ضرر. ففي هذه الحالة صحيح أنه يجوز لك ولو لم تكن شريكا أن لك حق الشفعة إذا كنت جار، بشرط أن يكون الطريق واحدا كما اختار ذلك ابن القيم رحمه الله وغيره لهذه الرواية الصحيحة والزيادة الصحيحة في الحديث. ثم ذكر رحمه الله طبعا أما إذا كان لا طريق بينكما ولا شيء فلا يثبت للجار بمجرد أنه جار حق الشفعة. قال رحمه الله ولا يبيع داره ولا يؤجرها إلا لمن يرتضيه الجيران. هذا أمر آخر، هذه قضية أخرى ليست شفعة، لكن إذا كان هذا الشخص يريد أن يبيع داره أو يؤجرها من شخص آخر وهذا الشخص شخص معروف بسوء الخلق وبالأذية لأذية الناس وأنه إذا أتى في هذا المكان سيؤذي جيرانه، ففي هذه الحالة يحق لهؤلاء الجيران أو الواحد منهم يحق لهم أن يعترضوا ويقولوا لا نسمح لك بأن تؤجر من هذا الشخص ولا أن تبيع منه. لماذا؟ لأنه في الحديث لا ضرر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فليس له الحق بأن يبيع من شخص بهذه الصفة لأن الضرر منفي في الشريعة الإسلامية. وفي هذا القدر نكتفي والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله شيخ خالد وبارك فيكم.